أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. هذا الدرس هو من سلسلة الدروس التي كنا ندرسها في هذا الشهر من أوله إلى آخره، شهر رجب من أوله إلى آخره، في هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية. واليوم آخر درس في هذا الكتاب لهذا الشهر، ثم نعود إليه بعد ذلك إن شاء الله بعد 3 أشهر أو 4 أشهر إن كان في العمر بقية. كنا نتكلم بالأمس حول هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل، لأن قيام الليل فيه فوائد كثيرة، من أهمها استجابة لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر. ربنا ينادينا ونحن نيام، كيف ننام عن ملاقاة ربنا سبحانه وتعالى وهو ينادينا في آخر الليل: إذا كنتم تريدون الاستغفار تعالوا وأنا أستغفر لكم، تريدون سؤال تعالوا وأنا أعطيكم ما تسألون، لأن بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من الأدب أن الإنسان إخوان إذا كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى يناديه لا ينام آخر الليل، لا ينام قبل الفجر، يقوم ويصلي ما استطاع، نصف ساعة، ساعة لربع ساعة، المهم أنه يعمل شيئا في هذا الإرشاد النبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل ما ينفعنا، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإلا بس ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما هي السورة التي فيها؟ سورة الفتح. ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم قياما طويلا في الليل، يقرأ القرآن ويتهجد ويدعو ويستغفر حتى تفطرت قدماه من طول القيام، تحتر الرجل، تكون حرارة ثم تبرد ثم حرارة حتى تشققت من طول القيام. ولذا قيل له في ذلك: كيف تقوم وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هو عبد شكور. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. فكان يحب قيام الليل، وكان يقوم في الليل كثيرا، ولذا ينبغي لنا أن نقتدي به، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقتداء، نقتدي به. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء ماذا قال لهم؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكر يا أخي، من هم الذين تقتدي بهم؟ هل تقتدي بأهل المعاصي المسارح المجون ضياع الأوقات في الليل، لا، أنا أكون مسلم، والمسلم ليس له هم إلا عمله أو المسجد أو بيته. عمله المسجد بيت الله الذي فيه الملائكة، الأسواق، المعاصي، نسأل الله العافية، يبتعد عنها الإنسان لأنها تلهيه عن طاعة الله. فكل لهو يشغل عن قراءة القرآن أو عن طاعة الله اتركه وابتعد عنه، اجعل أوقاتك كلها عمل جد، اشتغل، اطلب الحلال، وإذا كان عندك فراغ اذهب إلى المسجد، وإذا كان عندك فراغ اطلب العلم، لأن العلم يا إخوان لا ليس له عديل. فينبغي للمسلم أن يكون عنده تفكير، هذه الدنيا مدة يسيرة، العمر قصير، مهما كان ولو طال عمره، ولو كان مثل عمر نوح، لو كان مثل عمر نوح فهو قصير لأنه في يوم من الأيام سينتهي، لكن استفد من وقتك، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا دليل يا إخوان على أن وقت الإنسان كله من ذهب، لا يترك شيئا منه، لا يترك شيئا منه بدون فائدة، لا بد أن يستفيد ما دام أنه محاسب على مثقال الذرة. هذه الفائدة الأولى يا إخوان، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا إليه هو قيام الليل. لكن ورد، ذكر صاحب هذا الكتاب ابن قيم الجوزية رحمه الله، ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي الوتر كان يصلي ركعتين، هاتان الركعتان أشكلت على بعض العلماء. بعض العلماء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام قوله يخالف فعله أو فعله يخالف قوله؟ لا، ما فيه مخالفة، إذن ما فيه ركعتين. لكن القول الصحيح الذي رجحه الشيخ رحمه الله أنها أن الركعتين التي يصليها بعد الوتر هذه دليل الجواز، دليل الجواز. وأما الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهي للاستحباب، لأن كل الأوامر تكون للوجوب إلا إذا صرفه عنه صارف، وإذا صرفه عنه صارف يكون للندب أو الاستحباب. ولذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. فأنت إذا صليت الوتر ثم بدا لك أن تصلي بعد ذلك نافلة، صل اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنك صليت الوتر في الحرم ثم ذهبت إلى بيتك وأردت أن تصلي، صل بدون وتر، تصلي ركعتين 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 ما شاء الله تصلي. فالمهم أن صلاة الركعتين جائزة وليست ممنوعة. بعض من العلماء يقولون، وخاصة الذين يقولون إن الوتر واجب، يقولون إن هاتين الركعتين سنة الوتر، هاتين الركعتين سنة الوتر، كما أن وتر النهار المغرب وسنته راتبة، فكذلك الوتر له سنة. المهم أنك إذا صليت الوتر وأردت أن تصلي بعد ذلك جاز لك أن تصلي. هذه هي الفائدة الثانية التي استفدناها من درسنا السابق. الفائدة الثالثة وهي درسنا الليلة، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقنت في الوتر أو لا يقنت؟ لأننا عرفنا فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر أحيانا، كان يقنت في الفجر أحيانا وليس دائما. من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الفجر أنه كان يقنت أحيانا، وكان يقنت أحيانا في جميع الفرائض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ليس هذا دائما، وإنما إذا كان هناك حاجة، إما دعاء للمستضعفين أو دعاء على الكافرين أو ما إلى ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة الفجر أو في غيرها. لكن الوتر هل كان يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام فيه؟ لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في القنوت. طيب، إذن هل الدعاء في الوتر هل هو ممنوع؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك أشياء خوفا من فرضها على الأمة، قد يشتغل بشيء أهم من شيء، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الحج مع فرض الحج السنة التاسعة، لكنه أخره لأجل كثرة الوفود الذين جاءوا يسلمون من القبائل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخره لأجل هذه المهمة، استقبال الوفود الذين يسلمون، هذا أيضا شيء مهم. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نحرص على دعوة إخواننا، نحرص على الدعوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد، لو هدى الله بك زوجتك أثرت عليها في قيام الليل، أثرت عليها في الصيام، أثرت عليها في شيء مهم يكون لك أجر، أثرت على أولادك، على جارك، على زميلك، على أخيك، وأيضا هذا فيه أجر عظيم. يا إخوان، ادعوا إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، وكان الرسل كلهم يدعون إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه. فالمهم أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يترك الشيء وهو يريد أن يفعله مخافة أن يفرض، لأنه في رمضان في صلاة التراويح قام بالصحابة يومين أو ثلاثة ثم ترك، فسألوه: لماذا تركت يا رسول الله؟ قال: خشية تفرض عليكم، خائف أنها تفرض عليهم فيعجز عنها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام هل يرى أن الدعاء في الوتر ممنوع؟ لا، ما يرى أنه ممنوع. ورد أيضا روايات أنه قنت، ولكن الروايات التي رويت عنه أنه قنت في الوتر ضعيفة، وبعض العلماء يقولون الصحيح أنه في قنوت الفجر وليس في الوتر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم ابنه الحسن ابن علي، الحسن ابن علي هو ابن الرسول، نعم، كان يقول ابني، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني هذا سيد، ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء الجميل الذي كله جوامع دعاء: بارك لي فيما أعطيت. إيش اللي أعطاك الله؟ ما هو الذي أعطاك الله؟ لو بقيت تعدده تعب. بارك لي في سمعي، بارك لي في بصري، بارك لي في صحتي، بارك لي في أولادي، بارك لي في سيارتي، أعطاك الله شيء كثير. ولذا يقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلمة جامعة يسيرة: بارك لي فيما أعطيت، وقني أيضا شر ما قضيت. المهم، هذا دعاء ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. فالرسول علم الحسن هذا الدعاء، لكن بعض من العلماء لم يصحح هذا الدعاء، يقولون لأن الحسن كان إذ ذاك صغير، عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، وكان يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان، الزمان كل ما تأخر الزمان نقص الناس وضعفوا، لا في فهمهم ولا في طولهم ولا في كم كان الأوائل طوال، ثم بدأوا يقصرون إلى ما شاء الله، فكان الصغار يفهمون. لو أن الحسن لا يفهم ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا أحد الصحابة رضوان الله عليهم شاب صغير عمره 7 سنوات، عمر بن أبي سلمة الجرمي، عمره 7 سنوات، ولكنه كان شاب ذكي، كان يخرج في الطريق وإذا جاء ناس من المدينة يقول علموني مما علمكم رسول الله، علموني مما علمكم رسول الله، فيقولون أبشر، فأحيانا يعلمونه الفاتحة، أحيانا يعلمونه قل أعوذ برب الناس، أحيانا، فكان هو أحسن أهل حارته، لأن أهل الحارة كلهم مساكين لا يقرؤون القرآن، ولذا كان يصلي بهم، كان يصلي بهم وعمره 7 سنوات. فالمهم أن هذا الحديث ثابت، وأن هذا الحديث احتج به، ولذا ينبغي أن نحافظ على هذا الدعاء وأن نقول هذا الدعاء في قنوت الوتر. لكن الإنسان إن قاله دائما لا شيء في ذلك، وإن قاله أحيانا لا شيء في ذلك. ويقرأ علينا الشيخ عبد العزيز كلام الشيخ ابن قيم الجوزية أحسن من كلامي، كلام ابن القيم رحمه الله هو الذي أنا وأنتم نتعلم منه ونستفيد منه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فصل في القنوت في الوتر. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي: حدثنا مخلد ابن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت في الركوع. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: اختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. وقنوت الوتر اختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال: أخبرني محمد ابن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة،
من السنة إلى السنة، يعني يقنت في السنة مرة، لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقنتون ويستمرون في القنوت. المهم ما هو وقته؟ وقته في صلاة الوتر، لكن هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ يصح قبل الركوع وبعد الركوع، ولكن الإمام أحمد بن حنبل يقول إن أكثر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، بعد ما ينتهي من الركوع يرفع يديه ويدعو. نعم.
وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد البيهقي والنسائي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. وزاد الحاكم في المستدرك وقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قال الترمذي: وفي الباب عن علي رضي الله عنه: وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا، انتهى.
نعم، هذا عن النبي، عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نعرف شيء أحسن من هذا، يعني حديث الحسن ابن علي: اللهم اهدني في من هديت، يعني يتوسل بفعل الله عز وجل يتوسل بفعله: اللهم اهدني في من هديت، أنت تهدي أناس كثيرين فاهدني كما هديتهم. نعم.
والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى الروايات عن النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره: ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا. قال كريب: وسبع في القنوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر لحمي ودمي وعصبي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي رواية النسائي في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح، وهو يقول، فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له أيضا: وفي لساني نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وفي رواية له: واجعلني نورا. وذكر أبو داود والنسائي،
يعني كل هذه الروايات تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء في الصلاة أو في غير الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وأمامي نورا. يقوله إذا ذهب إلى الصلاة، ويقوله وهو في الصلاة، كله جائز ولله الحمد. المهم أن الإنسان دائما يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الآن عرفنا يا إخوان في الوتر ودعاء الوتر، لكن ما هو الذي يقرأ في الوتر؟ هل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ فيه سورة البقرة أو آل عمران أو المائدة أو الأعراف، أو ما هي السور التي كان يقرأها في الوتر؟ نعم.
وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني: رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، الرحمن الرحيم، ويقف، مالك يوم الدين.
يعني هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءته، أنه لا يستعجل في القراءة، لا يستعجل في القراءة. بعض الناس يستعجل في القراءة لأن الذي يستعجل في القراءة لا يمكن أن يفهمها، والقراءة لا بد أن يكون فهم، أنت تتكلم بكلام لا بد أن تفهمه. فكانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام يقف عند آخر كل آية، حتى ولو كانت آية صغيرة أو آية قصيرة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. هنا أيضا يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، يعني يقف عند آخر كل آية. وهكذا يا إخوان في كل الطاعات، كل الطاعات ينبغي للإنسان أن يتأنى فيها ويفهم الكلام الذي يقوله. افهم الكلام الذي تقوله، أنت تكرر الفاتحة كل يوم أكثر من مرة، هل فهمت الفاتحة؟ إذا لم تفهمها تعلمها، كتب التفسير موجودة ولله الحمد، كتب التفسير موجودة والمختصرات في التفسير موجودة. افهم معنى الفاتحة التي تخاطب ربك سبحانه وتعالى بها، حتى في التسبيح، التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر. بعض من الناس يستعجل وتجده يلعب بأصابعه هكذا، وربما أنه لا يتكلم، ربما أنه فقط يقول بالأصابع هكذا وهو لا ولا يتكلم، لكن ينبغي الإنسان حتى إذا سبح وأفرد قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويعرف معنى سبحان الله. وإذا كبر في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لأنها لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أما أنك تستعجل فيها تقول ربما يرفع الإمام بسرعة، ولو رفع الإمام بسرعة أنت لو ما قلت إلا مرة واحدة، المهم أنك تتأنى فيها سبحان ربي العظيم. وكل التسبيح والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشيطان إخوان حريص، حريص على أن الإنسان يستعجل في العبادة ويتركها ويذكره أعمال وأشغال، وإذا خرج من الصلاة نسي هذه الأعمال والأشغال، ولذا يحاول أيضا أن يعلمه الأشياء المخالفة، ويحاول أن يعلمه الاختصار في كل شيء، فبدل من أن يقول لا إله إلا الله يقول هو 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 هو، قل هو ويكفي. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نقتبس الذكر والقراءة وكل الهدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول مشايخنا أنا مريد للشيخ الفلاني، أنا لا، أنا مريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال رسول الله هذا الكلام؟ نعم على العين والرأس، قاله شيخ مخالف لكلام رسول الله لا نسمع، لأن الشيخ أو المشايخ أو العلماء بشر، والبشر يخطئون ويصيبون، ولكن عمدتنا هو هذا القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، نسمع القرآن دائما ونسمع الحديث. فيجب علينا يا إخوان أن نتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه فائدة لا تفوتنا في مثل هذه المجالس. ما هي؟ إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه، لأنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا ذكر القارئ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله. المهم أنك تصلي عليه تكسب 10 مرات 100 صلاة من الله عز وجل، فهنيئا لمن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح.
نعم، آية كان يرددها كل الليل حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظروا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لكم، الرسول يحبكم كثير، ولذا دائما يدعو الله عز وجل أن يغفر لهذه الأمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أن شاطر أهل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هنيئا لنا ولله الحمد بهذا النبي الحبيب الذي قال الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل؟
يعني أنت تريد أن تقرأ، هل الأفضل أن تسرع في القراءة؟ تسرع وتقرأ، لكن كلهم اتفقوا على أنها قراءة تكون مفهومة، قراءة تكون مفهومة، ليست قراءة سريعة بدون فهم، لابد أن تكون القراءة مفهومة. فبعض من العلماء قال القراءة لابد أن تكون بترتيل وتأني لأجل فهم المعاني. مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا الكلام؟ أنا أحمد الله عز وجل، الرحمن الرحيم، أنا أثني على الله عز وجل وأمدحه. يعني في نفسك ترى أن يعني هذا الكلام أحسن. آخرون من العلماء قالوا لا، نحن نريد أن تكون قراءتنا مفهومة، لكن نريد السرعة وليست السرعة الكثيرة. يعني نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا تكفرون؟ أيهما أفضل، القراءة بتدبر وترتيل أو القراءة بسرعة ولكن سرعة مفهومة؟ بعض من العلماء قالوا لا، القرآن ما أنزل إلا لتدبر. آخرون من العلماء قالوا إنك إذا قرأت آية لك 10 حسنات، فإذا قرأت حرف واحد لك 10 حسنات، فكيف إذا قرأت آية؟ ولذا قالوا نحن نريد أن نكثر من الحسنات مع القراءة المفهومة. هكذا قال العلماء، ولكن القول الراجح هو الترتيل، ولكن ليس الترتيل التمطيط، وإنما هو ترتيل واضح بالمد المعروف وبالغنة وبالشدة وما إلى ذلك. لأن يا إخوان الشدة تدل على أن الحرف مكرر، التشديد يدل على تكرار الحرف، ولذا قال علمانا الفاتحة لو تركت تشديدة بطلت الصلاة، لابد أن تقرأها حتى بالتشديد فيها. نعم.
على قولين، فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا 4 طبقات: أحدهما أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان، الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه. قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا.
نعم، هذا هو القول الراجح كما رجحه، لكن القراءة بالتدبر أو أفضل وأولى، ولو لم تقرأ إلا آيتين أو ثلاث تكون قراءة مرتلة بتدبر أفضل، أفضل من السرعة في القراءة، بدلا من أن تقرأ صفحتين أو ثلاث أو عشر تقرأ صفحة واحدة بتدبر وترتيل تكون أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب، هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا القرآن مبارك يا إخوان، لكن بركته في أي شيء؟ نضعه في البيت بالبركة أو نقبله بالبركة؟ ما ينفع، لا بد أن نستفيد منه، نتبع ما الأوامر التي فيه، نجتنب النواهي التي فيه، ولا يمكن هذا إلا إذا فهمناه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليش ربنا أنزله؟ لنتدبر. ولذا كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم، لو سألته كم مرة قرأت القرآن قال: يا شيخ خطأ أن تسألني هذا السؤال، أنا مسلم أقرأ القرآن مئات المرات، أقرأ القرآن كثير، هل فهمته؟ يقول لك: لا. طيب لو أنك تدرس في الجامعة وأعطوك 5 كتب هل تفهمها؟ يقول: إذا لم أفهمها أرسب. هذا كتاب واحد، لماذا لا تفهمه؟ لماذا لا تفهمه؟ أنت يوم القيامة ستسأل عن هذا القرآن، ستسأل عنه. ولذا يا إخوان، الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه أمي، كما ورد في كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الذين يقرؤون القرآن إلا أماني، هؤلاء أميون لا يقرؤون القرآن إلا أماني، يعني كأنه يتمنى أنه يفهمه ولا يفهمه. ولذا يجب على المسلم يا إخواني أن يفهم القرآن، إذا قرأ شيئا من القرآن يفهمه. لماذا يستعجل؟ لماذا تقرأ القرآن تقول: أنا أريد أن أختم؟ أختم، يقول: أنا أريد أن أختم لأجل أحصل على 1,000,000 حسنة. معليش، لكن مرة استعجل واختم، ومرة تأن، لأن السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلموننا ويخبروننا أنهم لا يتجاوزون 10 آيات، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها قراءة صحيحة. ولذلك بعض من الناس وخاصة الذين في البادية تجدهم لا يحسنون القراءة القرآن، وهذا خطأ. لابد أن تحسن القرآن، أنت مسلم تحسن القراءة وتعرف أن هذه قراءة صحيحة. كم مرة تسمع الإمام يتلو عندك ويقرأ عندك؟ كم مرة تسمع التلفاز يقرأ عندك؟ كم مرة أنت تقرأ القرآن؟ فلا بد أن تكون القراءة صحيحة. طيب، وإذا صححنا القراءة وكانت القراءة صحيحة، ما هي الدرجة الأخرى؟ الدرجة الأخرى أنك تفهمه، تفهم هذه القراءة، ثم بعد ذلك إذا فهمت هذه القراءة تعمل بها، اعمل بها. ولذا يقولون السلف الصالح من الصحابة كان الذين يعلموننا القرآن لا نتجاوز 10 آيات حتى نقرأها ونفهمها ونعمل بها حتى كسبنا العلم والعمل. كسبت العمل والعلم. ولذا يا إخوان القادة، القادة قادتنا الأعزاء الكرام الأفاضل الذين مدحهم الله عز وجل، النبيون الصديقون الشهداء الصالحون، وهؤلاء أحسن الرفقاء، هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل. ولذا نحن دائما نقول في الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم والعمل. فأنت يا أخي المسلم، الله أرسل إليك خطاب، كيف لا تفهم هذا الخطاب؟ لو أن أخاك أو ابنك أرسل إليك خطاب، أو رئيس الدولة أرسل إليك خطاب تفهمه، كيف لا تفهم خطاب الله عز وجل؟ وبعض من الناس هدانا الله وإياهم مع سهولة فهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم لا يهتمون بفهمها، يسمعون الإمام يقرأ الحديث ولا يفكرون ما معنى هذا الحديث. وهذا كله يا إخوان من عدونا الشيطان، يشغلنا، يريد منا أن لا نفهم. لا بد أن نفهم كلام الله، أفضل كلام هو كلام الله. لا بد أن نفهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نفهمه. إذا سمعنا الحديث نصغي إليه ونفهمه، ما هي الأوامر التي فيه؟ إذا سمعنا الآية نصغي إليها ونفهم معانيها، ما هي الأوامر، ما هي النواهي التي فيها؟ وهكذا أيها الأحبة، إذا أردت أن تقرأ القرآن اقرأه بتدبر وتفهم. ولذا سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا قرأ في ليلة كل الليل آية واحدة يتدبرها يكررها، وعثمان بن عفان رضي الله عنه في ليلة واحدة هنا في الحجر قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. فعلينا يا إخوان أن نتأنى ونتدبر إذا قرأنا القرآن، ونعرف لهذا القرآن فضله، نعرف لهذا القرآن أهميته، ونعرف خاصة لربنا سبحانه وتعالى عظمته وما قدر الله حق قدره. نعم.
وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو في مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لئن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود: لا تهد القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عبد الله أيضا:
نعم، هذا الحديث يا إخوان: لا تهذوا الشعر القرآن هذ الشعر، لأن الإنسان إذا قال شعر يقوله بسرعة، وأيضا يقول: لا تنثروه نثر الدقل. الدقل التمر، إذا كان في النخلة إنسان يأتي لهذا التمر في النخلة ويقول بهكذا ينزل بسرعة أشياء طيبة وأشياء غير طيبة، هذا هو الدقل الذي ينزل من الثمرة. نعم، ينزل بسرعة.
وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه امرأة وهي تقول لعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من العلماء وكان يقرأ القرآن بهدوء. هذه المرأة تقول أنا جلست في هود ستة أشهر تقرأ في سورة هود ستة أشهر تتدبر وتفهم معانيها. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى أينما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين، فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة. فروى محمد ابن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يدور، وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل فيسجد. وروى عنه الميموني إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر ابن محمد السجود على المرفقة إذا كان في المحمل، وربما أسند على البعير ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذا روى عنه أبو داود.
هذه يا إخوان من السنن التي بعض من الناس يجهلها أو بعض من الناس نسيها، وهي الصلاة في الطائرة، صلاة النافلة ليست صلاة الفريضة. الفريضة الإنسان يصليها إذا دخل وقتها في الطائرة أو في السفينة، لكن صلاة النافلة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة، وكذلك كانوا السلف الصالح يحبون الصلاة كثير ويصلون التهجد في الليل وهم في السفينة أو في الطائرة، أو كذلك إذا كانوا على الجمال أو ما كانوا يصلون. فبعض من الناس نسي هذه الصلاة على الراحلة، ولذا ينبغي لنا أن نحيي هذه السنة إذا أردنا أن نتهجد آخر الليل ونحن في السفينة أو في الطائرة نصلي. أول ما يبدأ الإنسان يتجه نحو القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك حيث توجهت به السفينة أو الطائرة إن استطاع أن يسجد أو يركع كان ذلك أفضل وهو الواجب، وإن لم يستطيع أن يركع أو يسجد يومي إيماء وهذا يجوز له. كذلك الفريضة إذا جاء وقت الفريضة لا بد الإنسان أن يصليها سواء كان في السماء أو في البحر أو ما إلى ذلك. فالمهم يا إخواني من السنن التي نسيها بعض الناس هو صلاة النافلة على الراحلة في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة وما إلى ذلك. المهم أيها الإخوة الليلة ولله الحمد استفدنا فائدة كثيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أنصح إخواني أن يكون عندهم هذا الكتاب الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية كتب فيه أمورا كثيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي أن نستفيد من هذا الكتاب، موجود في المكتبات، موجود ولله الحمد في كل مكان، موجود حتى في الدول الكافرة. في الدول الكافرة أنا رأيته موجود، حتى نسأل الله العافية في الدول الكافرة. المهم أنك أيها المسلم ابحث عن الأشياء التي تنفعك، وأهمها القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.